لم تنتهي رحلتنا مع ضيفنا، لكننا اقتربنا كثيرا من كشف السر وحل لغز القضية.
دعنا الآن نتحدث عن تلك المرحلة عندما كنت في سن مثلا في حدود 15 أو 16 17، فترة بدايات دخولك في مرحلة الرجولة واعتمادك على نفسك. ما كان للأم، يعني أنت فترة لما خرجت من الدار عشتها في البيت، ما كان للأم توجيه لك بأن تنتقي لحياة أخرى رجولة، أن تكف نفسك بدراسة أو عمل معين بعد خروجك من الدار؟
أكيد، يعني هي أصلا يعني بدأت يعني تحس إن أنا لازم أشوف مستقبلي، لازم أنا أكون لنفسي طريق، لأنه لو قدر الله هي ماتت أنا حتعب، لأن هي أكيد عارفة الشيء هذا.
اشتغلت في بعض الأعمال مثلا؟
طبعا في البداية، يعني تخيل يعني 14-15 سنة، وضغط إنه هذا الرجل توفى، يعني عز ما عندي كنت أملك بصراحة.
هو الوالد؟
أي الوالد طبعا، والوالدة الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنات الفردوس إن شاء الله. هنا داخل الفجر يعني خلاص صرت لا مبالاة، ما عاد أفكر يعني مستقبل، قلت مع السلامة، ايش مستقبل، أبى أعيش كما هي والباقي يصير زي ما اللي يصير. صراحة صرت أطلع من البيت، صرت أشغل نفسي بحاجات كثيرة برا البيت. البيت هذا صار عندي يعني وقت اللبس بس أجي وخلاص، غير كذا ما كنت حاطط ولا أي اعتبار لأي شخص بصراحة، لأي شخص فيه في راسي، بس تقدير للإنسان عادي
وجود الوالدة. نعم.
بس
طيب كبرت وبلغت سن 18، ودعني أنتقل وياك الآن إلى مرحلة خطيرة جدا، وهي المرحلة التي انكشف فيها السر، السر الذي ظل بعيدا عنك 18 عاما انكشف بعد 18 عاما من عمرك الآن، 18 سنة من المآسي والأحزان والمواقف الغريبة التي لم تستوعب فهمها، جعلتك تواجه أمك بسؤال غريب، ربما لا يجرؤ شاب أن يواجه أمه مثل هذا الشاب على وجبة الإفطار. ما الذي حدث في ذلك اليوم؟
طبعا يعني هو قبلها بشهر بصراحة، هذا يعني السؤال كان يدور في راسي، بس كنت انتظر الوقت المناسب. بصراحه يعني اتوقع كان وقت مناسب اني اسالها، فكنا جالسين نفسر انا وياها، فعلى طول يعني شاف بالي، يعني فكرت بعد هذا كله، يعني انا الان يعني 18 سنه لازم افهم ليش اساسا صاير هذا كله. بصراحة واجهتها.
ايش قلت لها؟
قلت لها يعني أبسألك سؤال، قلت لها بصراحة أنا ولدك ولا ماني ولدك؟ ولا أنا ايش؟ بالضبط. ما ردت علي إلا برد يعني واحد بس. قالت لي يعني الأم هو اللي تجيب، الأم اللي تربي. أنا بصراحة يعني ما حبيت إني أخش في تفاصيل، يعني اكتفيت بردها ذاك اليوم، فجمعت النقاط هذه كلها في راسي وتركتها للزمن يعني للايام.
لكن احدثت عندك صدمه؟
اكيد.
جواب غريب.
اكيد ما في ام تقول لي يعني ام من ولا كبدها ومن لحمها ودمها، ما تقول له هذا الرد، فما تقول له اكيد انت ولدي وانا يعني، لكن عاد
عموما لم تستمر الحيره يبدو لي اكثر من اسبوع، وكانت المواجهه هذه مقدمه لانكشاف الموضوع بعد أسبوع فقط من هالمواجهة. معلش تحملني شوية، تذكر لي الموقف اللي انكشفت فيه الموضوع، كيف اكتشفت الحل لهذا اللغز الذي استمر معك طيلة السنوات؟
طبعا أحمد الله على كل حال أولا.
الحمد لله ونعم بالله،
عسى أن تكون شيئا فهو خير لك. طبعا مشيئة الله، أراد الله أني نعرف كل شيء. صادف يعني دائما في غرفة فيها يعني ملابس وفيها دولاب كده. صادف يعني الأوراق الثبوتية الرسمية طبعا وفي صور لي طبعا وأنا صغير وهذا. كنت دائما إني أطلب إني أشوفه.
صورك أنت؟
أيوه صور يعني صغير وغير. لعلها يعني تكني بحاجة من الطفولة طيبة حلوة. ويريتني يعني ما استغفر الله العظيم مشيئة الله.
هو قدر الله أنك تمر.
نعم.
عندما مريت بالدولاب وش اللي حصل؟
طبعا أنا كنت حريص يعني إني مثلا كان الدولاب مفتوح فحرمة كبيرة في السن فكنت متوقع إنها هي فعلا كانت ناسية بس مشيئة الله يعني. فصكيت الدولاب. الدولاب هذا فيه دولاب صغار اثنين تحت. أنا كنت أعرف إنه في الدولاب هذا فيه صور خاصة بي وفي صور خاصة بها وفي صور. صراحة يعني جلست قدام الدولاب فكيت الدولاب خرجت الصور طبعا قلت الصور ما جاء في بالي إني أطالع في الأوراق أصلا يعني. طبعا خلصت الصور وفي بعض الصور اتفرجت عليه خلص. جاء في بالي يعني وأنا جالس ثلاثة حاجات. طبعا الكلمة القوية اللي أمك اللي
الموقف اللي قبل أسبوع
اللي رباتك مو اللي ثبتك. وموقف إنه كيف هذولا ليش يغطوا عليه ليش السبب. وموقف معاملة 18 سنة هذه كلها
من المعاملة السيئة.
من المعاملة السيئة
هذا دفعتك إنك تحاول تبحث عن شيء.
أكيد أشوف السر المتخبي يعني أتطلع أشوف أكيد في شيء يعني أنا ما أعرف ومتأكد منه. فصراحة أخذت الأوراق يعني قلت ربما ألاقي شيء مع إنه ما جاء في بالي والله ولا خطر في بالي ولا توقعت شيء من هذا كله. فكيت الأوراق قريت أوراق خاصة بنا أوراق مدرسة شهادات أوراق هي مجموعة أوراق كثير كانت. في ورقة واحدة اللي والله منيت إني ما أقرأ ولا أشوفها وتمنيت إنها ما كانت لحد يوم من هذا.
شو اللي كان في الورقة هذه وش عبارة عن إيش؟
طبعا هذه الورقة كانت عبارة عن صك.
صك من المحكمة؟
صك من المحكمة برعاية طفل يتيم. طبعا طفل يتيم طبعا من ضمن اللي قريته الصك طبعا
الصك كان مسجل فيها أسماء معينة قرأت فيه. شو الأسماء اللي كانت موجودة في الصك؟
طبعا اسم الله الوالدة المتبني والوالدة المتبنية
اللي هو والد اللي هو الوالد اللي كان معك.
أي الوالد والوالدة المتبنية اللي هي كانت معايا.
نعم.
طبعا مكان عثور طبعا
كان مكتوب فيه العثور هي حادثة عثور على لقيط مثلا.
أي تم العثور على لقيط أو عمره تقريبا شهر.
حددوا مكان معين في حصول الحادثة في مكة أو في غير مكة؟
طبعا ثم العثور على لقيط عمره شهر في مكة من باب الحرم من باب العمرة.
باب العمرة عند المسجد، المسجد الحرام، أحد أبواب المسجد الحرام.
أحد أبواب المسجد الحرام. فأخذوا فلان الفلاني وتم تسليمه لدار التربية في مكة. بل العمر كان شهر. حرام.
وش اللي حصل فيك لما قرأت الصك؟ ويبدو لي اتضح لك الأمر وأنت تقرأ الصك.
اللي حصل فيه
فهمت الآن الوضع.
اللي حصل
أنا أقصد الآن لما قرأت فهمت الوضع بالكامل تمام.
اللي حصل فهمت السر حق 18 سنة. 18 سنة إنسان ماله دم فريق يكون ضحية أو يكون في حاجة ما له علاقة فيها أصلا، يعني ما له ذنب شيء أصلا. ما أدري يعني
حاول تربط بين يعني انكشاف السر الآن والأحداث اللي حصلت الماضية، شو اللي كان يدور في ذهنك الآن؟ وجدت حلول للمواقف اللي مريت فيها والمعاملة؟
أصلاً يعني هذا جاوبني على كل حاجة، يعني كل تخيل من بعد 7 سنوات إلى حد 18 سنة، 18 سنة كلها كل حاجة تصير فيها تلاقي جوابها في الصك اللي نقرأ.
انكشف السر الآن مع كامل اعتذاري لك على تذكيري بهذه المواقف، لكن هي رسالة توجيهها للمشاهد والمشاهد الكريم. عرفت الآن عبد الله أنك لست ابنا لهذه الأسرة، لا للأم ولا للأب، وهؤلاء الأخوة والأخوات ليسوا إخوان أخواتك في الواقع.
عرفت
كيف كان الأثر وما الذي حصل بعدها؟ بعد أن تبينت الآن الحقائق، كيف كان رد فعل الأم أولا ثم الأخوة والأخوات؟
طبعا الأخوان يعني ما في شيء، يعني أنا أصلا يعني أتوقع أنه ما حرك فيهم شيء، يعني هم أصلا كانوا يحبوا يعرفوا اليوم، يعني يحبوا أني أنا أعرف اليوم أو من زمان كان أسهل لهم. يعني أنا
ماذا عن الأم؟
الأم طبعا يعني
كيف عرفت أنك أصلا اكتشفت الحقيقة؟
يعني شوف هي أكيد يعني أنا الله كتب وأنا يعني عرفت، فأنا كنت في مكاني ما تحركت من الصدمة اللي بصراحة. يعني تخيل أنت تبكي كل شيء فيك يبكي، أقسم بالله حتى الملابس اللي أحسها إن أنا لابسها أحسها تبكي، أقسم بالله. يعني
ما خرجت من المكان، انت جلست في نفس الغرفة، ما استطعت أصلا أنك تتحرك،
حتى عروقي اللي ماسكة رجولي من كثرة الصدمة صارت تبكي، ما عاد تقدر تشيلني أساسا. يعني حتى فكرت ذيك الساعة إني أنا أقوم أحبي، يعني أحبي أو أتحرك، ما في مجال
من هول الصدمة
خلاص يعني ماسك راسي. حتى أصابعي تخيل أصبعي هذا عضيته ألين حسيت إني بقطع أصبعي مع قهر، يعني مع خلاص يعني حسيت إني بموت ذاك الوقت، يعني بأمرض بيصير شيء غريب. يعني أنا عايش يعني عايش الصدمة وعايش المعاناة، ماسك الورقة يعني أحتفظ بها أو إني أرجع مكانها أو إني إيش أسوي فيها أو إني مثلا ما عارف. يعني صراحة
الصدمة كانت قوية جدا ولا تلام في هذا، لكن ماذا عن الوالدة؟ وين كانت؟ هل كانت موجودة في البيت؟
طبعا أيوه أكيد، يعني كانت في مكان غير المكان اللي فظهر لي ذكرت إنها سكرت الدولاب، فجاءت خش عليها أنا ماسك الأوراق وطالع فيها يعني. تخيل يعني شافت الدرج مفكوك يعني. أكيد يعني أول سؤال جاء في راسها إن هي أكيد عرفت إني أنا عرفت الموضوع. إيش تسوي؟ إيش الأوراق هذه اللي في يدك؟ طبعاً قلت لها ما يعني خلاص ما إيش 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 أتكلم إيش أقول؟ لا عليه حرام وخلاص. شردت تركت الأوراق خرجت هجيت.
وين رحت؟ برا البيت؟
أكيد. يعني خروجي هذا خير تقريبا يعني تخرج من البيت يعني تمشي ما انت عارف فين تروح فين توصل
هايم على وجهك يعني في الشوارع تمشي
المجنون الناس تقول هذا مجنون
انت ما انت ما تستوعب ما انت في وعيك
اكيد المريض الناس تقول هذا مريض يعني كل حاجة تبان لكن أنا ماشي بالشارع ما هو يعني ما قادر أستوعب والله العظيم مشيت ما يقارب أكثر من 10 كيلو تخيل أكثر من 10 كيلو وأنت تمشي أكلم نفسي هنا يقول لي لا تصدق هنا يقول لي صدق هذا جسمي يقول لي ريح نفسك وارتاح صوت نفسك حاجة وارتاح تخيل يعني ثلاث حاجات راكبة في آن واحد وانا امشي والله العظيم ما حسيت اي تعب ما حسيت باي شيء تركت والله العظيم اتخيل في غرفة هذه السارة اتخيل في غرفة هذه السارة الثانية اتخيل لما كلمة يا داشر تخيل هذا ما في خير مع انه الحمد لله ما اتبع طريق مخدرات ولا اتبع طريق ما هو ولا اعرف اصلا قسم شرطه اساسا ما عمري دخلت فترتي هذه كلها اساس انا استحق الكلام هذا
لا تزال ظاهره القاء الاطفال حديث الولاده تؤرق العالم اجمع انها صور محزنه تتكرر يوميا في المجتمعات المتحضره ولم تسلم منها مجتمعاتنا العربية في هذه القضية ترك هذا البريء داخل أحد المساجد أما في هذه القضية الغريبة فقد وجد هذا الرضيع وبجواره كلمات وأدعية ممن أجرمت في حقه كلمات جوفاء يكذبها سوء العمل وربما نتساءل في هذه القضية ما الذي يدور في عيني هذا البريء؟
حينما ينشأ الطفل في ما يسمى بالأسرة البديلة يعني تتبناها أسرة هو في البداية طبعا يعيش وسط الأسرة كطفل طبيعي ثم حينما يتقدم بالعمر يبدأ يعني يشعر من خلال تعامل والديه خلال نظرتهم أنهما ليس الوالدين الحقيقيين والأسرة تستمر في إخفاء هذه الحقيقة عنه وإعطاء معلومات غير صحيحة لا شك أن يعني حرص الذين يرعون على عدم صدمة وعدم إخباره بهذه الحقيقة هو مقدر لكن أيضا من المهم جدا أن نعي أنه لابد أن يكتشف الحقيقة في المبادر وبناء عليه يعني تأخير إخباره وتأخير إشعاره سيولد له صدمة كونه يستوعب هذا الأمر من الطفولة ويبدأ يعتاد على هذا الأمر يجعل المسألة أخف عليه بكثير هكذا الحب أحيانا زيادة الشفقة تجعل بعض الأسر تخفي الحقيقة مع أن الحقيقة أكبر من أن تخفى فيتعرف الفتى أو الفتاة على الحقيقة دفعة واحدة مما يسبب له صدمة عنيفة جدا فيكون أرادوا الإحسان ولكن لم يعرفوا طريقه ولذلك قدر من التربية المبكرة على أن يعرف وضعه الطبيعي وأنه ليس هو فردا في هذه الأسرة وإنما هو ضيف
عندها أو محتوى فيها، أعتقد أن هذا معنى ضروري مع مراعاة حقه وتقديره، وإلا هذا ربما يفضي ببعضهم إلى حالات انتحار، إلى حالات عدوان. واحد هذا لما صار هذا قام بعملية قتل وقتل نفسه أيضا، وحصلت أشياء من هذا القبيل بسبب سوء التقدير.
طبعا كيفية إخبار الطفل هذه نقطة مهمة جدا، وفي رأيي الشخصي وكمتخصص في الطب النفسي أقول أنه كل طفل يجب أن يدرس حالته على حدة وأن يخبر بالطريقة المناسبة له، بمعنى أنه إخبار الولد غير إخبار البنت، إخبار في سن مثلا السنتين أو الثلاث يختلف عن طفل في سن 4 سنوات وهكذا. كل هذه الأمور لابد أن تؤخذ في عين الاعتبار. الطفل ببساطة يمكن أن يلاحظ بأنه اسم العائلة لا ينتهي بنفس الاسم زي اسم أخوانه، فهذه ستثير كثير من التساؤلات. محاولة تفسير هذه التساؤلات ومبادرة في الإجابة عليها قبل أن يشب الطفل ويكبر ويبدأ هو يتساءل بطريقة مؤلمة جدا، أظن هذا سيوفر عليه الكثير من المعاناة النفسية. أسوأ ما يمكن أن ينتظر حتى يكبر ويبلغ مبلغ الرجال أو مبلغ النساء ثم يفاجأ بأنه يعيش في أسرة لا تنتمي له ولا ينتمي لها. هذا في تقديري أشد إيلاما من أن يفقد أسرته في حادث سيارة أو يتوفون.
ويفترض الأسرة بمثل هذا الشيء أن تستمع لتوجيهات ونصائح المؤسسات الاجتماعية، المؤسسات الاجتماعية التي ترعى هؤلاء وتتواصل مع الأسرة، تكونت عندهم خبرة، يعني ليست رأي شخصي. نحن ربما نقول مثلا كرأي شخصي أن العمر المناسب لإخباره والطريقة المناسبة كذا وكذا، لكن مثل هذه المؤسسات تعاملت مع حالات عديدة جدا وتعاملت مع نماذج يعني في الداخل والخارج، مما يجعل خبرة هذه المؤسسات أفضل.
في بعض الحالات كان تدخل المسعفين بعد فوات الأوان، وأما في هذه القضية فقد أدركت هذا الرضيع رحمة الله ثم إنسانية رجال الأمن. وفي قضية أخرى فوجع أهل هذا السوق برضيع وضع على الرصيف.
موقف يهد الجبال ويهز الرجال، وما ما تلام في مثل هالحالة. ولا شك أن الصدمة كانت عنيفة بعد هالسنوات كلها، السنوات أو السنتين التي بعدها بعد انكشاف الحقيقة، كيف كان أثر هالنقطة التحول الجذري في حياتك الآن، كيف أثرت في حياتك، صحتك، حالتك النفسية الآن إذا ما استمرت الصدمة معك؟
طبعا يعني هذه ما هي صدمة، هذه طبعا صدمة من الصدمات اللي كنت أتلقاها، يعني ما هي واحدة ولا اثنين. فبصراحة يعني بدأت أخش أفكر أوسوس، يعني أفكر في خاطري، أخرج من البيت أو أني أفضل في البيت أو أفضل داشر أو أفضل أي حاجة، ما قدرت يعني بصراحة. فهذه يعني تقريبا ضغطت ضغوط جاتني قسما بالله، تعبتني وأنا نايم عقلي يفكر والله العظيم.
صحيح. مسألة خطيرة وليست بسهلة.
طبعا بعد الفترة هذه بعد يعني سنتين أو ثلاثة جاءت نتيجة صدمات السنين هذه كلها. طبعا جاني مرض نفسي، يعني هو ما هو وسواس قهري، أكثر من وسواس قهري. كنت أطلع الشارع أحيانا بسروال صغير، أحيانا أدق رأسي في الجدر، أحيانا ما أنام أسبوع، أحيانا أكلم نفسي، أحيانا حتى شفت في الخطوط السريعة، والله العظيم أحيانا أمشي في الخط السريع ما أعرف أنا فين أروح، ماني عارف أنا مجنون ولا صح. والله لا.
من كان يعتني بك في تلك الفترة؟
طبعا يعني بعد ما جاني المرض هذا والصدمة خلاص يعني هم عرفوا بالمسؤولية، يعني حسوا إنه لو صار شيء لي ممكن هم يتساءلوا، يعني يكونوا معرضين للسؤال. زار الله خير والله يرحمها ما قصرت معي، مع إنها خلاص يعني ظهر عنحنى وجسمها يعني خلاص يعني ما صار.
كبرت في السن
جدا، سنتين وهي تعاني معايا من مستشفى من دواء لدواء، من شيخ لشيخ، من قراء لقراء. طبعا يعني انتقلنا من الحي اللي كنت ساكن فيه هذاك الرباط، انتقلنا رحنا سكننا في مكان ثاني. الحي هذا طبعا فيه كانوا شباب ملتزمين جزاهم الله خير، شافوا كانوا يشوفوا حالتي من اطلع في الشارع دقراصي يعني
كنت في حال المرض
يعني خلاص يعني جزاهم الله خير، ودهم يحتووني بس ما هم يعني ما هم لاقين الفرصه. فتطوعوا جزاهم الله خير وجوا دقوا الباب يعني وكانوا حريصين دائما يعني يتناوبوا مع كل يوم في الليل. طبعا انا ما يزيد تعبي الا طبعا في الليل اكثر شيء الى حد الفجر، يعني افضل اطلع الشارع افضل يعني جزاهم الله خير يعني كانوا معايا بصراحه يعني
كان لهم اثر في تجاوزك
ازمه
المرض.
بعد الله هذول الاخوان وقفوا معايا طبعا
اخوان ولم تلدهم
الله
يعني اخوان ليسوا من النسل.
الله اكبر، نسال الله ان يجزاهم جنات النعيم يا رب.
طيب دعني انتقل معك اخوي عبد الله الى مرحله جديده من حياتك. الان حصل عندك التحول الجذري في توجهك في حياتك في علاقتك بالاسر التي احتضنتك وتبنتك. الان اصبحت شابا يعني مطالب بالاعتماد على نفسه بوظيفه او زواج، يمارس حياتك الاخرين. ما الذي فعلته في الامرين هذه قضيه الوظيفه والزواج؟
طبعا يعني في اواخر يعني المرض الحمد لله اللهم لك الحمد، يعني اللهم لك الحمد هذه يمكن رب ضاره نافع، هذا ابتلاء من الله عز وجل ونحمد الله على كل حال في السراء وفي كل حاجه. طبعا الله عز وجل اراد اني مثلا اعيش حياه اتغير. طبعا بدأت أفكر يعني بدأت يعني الحمد لله صرفت يعني ما هو التزام بس طريقة الحمد لله محافظة على نفسه وإني أقوم بفروض المطلوب علي طبعا وما أحاول أعصي في أي أمور. الحمد لله بدأت إني مع الشباب جزاهم الله خير بدأت أفكر يعني طبعا الله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وفعلا بعد اطمئنان القلب الحمد لله الله فتح علي وصرت أفكر الحمد لله اللهم لك الحمد أفكر أخرج من العالم القديم والحياة القديمة لحياة أنا أقدر أسويها بنفسي بعد الله عز وجل.
وهذا درس مهم لمن هم في مثل حالتك. ممتاز جدا
الحمد لله يعني صح يعني صعب علي بس ما في شيء صعب كان الحمد لله، توكل على الله والله بييسر أمرك إن شاء الله.
ما الذي عملته؟
طبعا يعني بدأت أفكر إني ودي مثلا انحرمت من الأسرة، حرمت من الأخوات، انحرمت من الأخوان، انحرمت من إنسان يعني يعطف عليها وحين عليها. طبعا بغض النظر عن الوالد والوالدة فكرت إني إيش أجد أكون أسرة، أكون يعني أشوف بناتي أشوف ناس تحين علي. فالحمد لله الله عز وجل وفقني فبدأت أفكر إن أول شيء أشتغل أنساهم خليهم على جنب.
جميل، تفتح صفحة جديدة في حياتك. هذا جميل جدا.
أكيد طبعا هو الحمد لله بدأت إني أروح محلات أشتغل مثلا محلات 1200 محلات تخبر
عامل في محل يعني
دخل
محلات تجارية
تجارية طبعا هذا الشيء طبعا بدأت أمارس المحلات طبعا أشتغل في كباين تلفونات أشتغل يعني حاجات بسيطة. فكان في موضوع في راسي يعني كنت ودي أسويه طبعا الحمد لله إني أتزوج. طبعا بعد ما فكرت اني اتزوج اكيد يعني ما تقدر تتزوج انت ما مثلا ما عندك وظيفه او شيء. وطبعا في نقطه مهمه الوظيفه بعد الله عز وجل ترى يعني اتكلم عن يعني الانسان اللي مر بمرض زي الوظيفة لها دور والزواج له دور بعد الله عز وجل
في استقامته في سلوك الحياة ونسيانه المآسي اللي مر فيها.
صحيح أكيد. طبعا العمل كان له دور بعد الله عز وجل.
جميل.
والحمد لله بدأت أشغل نفسي بالعمل بالعمل بالعمل، فكان ما بقدامي إلا نقطة واحدة، إني أتزوج وأخرج من العالم هذا أنساه ولا ظهري. والحمد لله. طبعا أنا ودي أذكر نقطة، يعني أذكر نقطة يعني ممكن للناس تعرفها، يعني اللي زي ظروفنا أو زي وضعي الآن، يعني صار صعب إنه يلاقي يدخل أسرة جديدة، إنه مثلا يتزوج منها ويكون له أسرة، مثلا أسرة سعودية. في بعض الناس يعني مثلا اللي زي حالاتنا، يعني الأسرة السعودية الأغلب يعني يرفض مثلا إنه شخص مثلا يعني ظروف هذا يعني الله كتب له إنه يتزوج منها ويكون أسرة من عندها. فتوقع يعني هذا، أنا طبعا هذا سبب من الأسباب، لأني تركت الأبواب إني أتزوج من سعودية.
ما حصل؟
ما حصلت بصراحة، ما كان يعني ما كان في قبول. أي إنسان يسمع ها فين أهلك مثلا، من إيش ظروفك، تقول وأنت ما تقدر تخبي عن الناس.
صحيح.
يقول لك لا والله معليش أنا يعني أنت على عيني وراسي. فهذه نقطة ما أدري، يعني أن كلنا زي بعض بشر يعني.
ولا ملام عليك ولا ذنب،
وهذا هو يعني ما لنا ذنب في الموضوع هذا. يمكن أنت لو والله كتب لك تصير زي، الحمد لله على كل حال.
الزواج حاجة فطرية، الأسرة حاجة فطرية، لكن ربما تكون حاجة اللقيط للزواج وتكوين أسرة ينتمي لها ويقودها، ربما تكون هذه الحاجة أكبر بكثير من غير اللقيط، لسبب واحد، أنه غير اللقيط لو تأخر الزواج، لو لم يوفق في زواجه، فهو يعيش في كنف أسرة، يشعر بأن له إخوان، له أب، له والدة، له أقارب ينتمي لهم، يشعر بالدعم النفسي من قبلهم. لكن في حالة اللقيط حاجة أشد لمثل هذه الأمور، ولذلك المبادرة في الزواج وتكون أسرة ستكون هي الداعم الوحيد له في مثل هذه الحالة.
كثير من هؤلاء الشباب ممتازون وفضلاء، وأنا أعرف في دور الرعاية الاجتماعية عدد من هؤلاء، وهم من طلابي وتلاميذي وأحبابي. والشيء الذي يبهجني أني أعرف عدد منهم كونوا أسرا وبشكل طبيعي، وتزوجوا من عائلات عادية ومن بنات عاديات قبلنا بهذا الخيار، لأنه شاب مستقيم ومتدين ومنضبط، وولد لهم أبناء، وهذا يعطي نوع من الانتماء الجديد، فينتمي لأسرته، ينتمي لزوجه، وينتمي لولده وبيته.
ولهذا من المهم جدا السعي في تحقيق الزواج، لكن يجب أن لا يكون يعني هذا الضغط وهذا الإلحاح مدعاة للتعجل ومدعاة لسوء الاختيار أو اختيار من يكون غير مناسب. بعد الزواج يعني سيشعر هذا الإنسان بمعنى الأسرة، وسيشعر أنه ينتمي إلى أسرة، وفيما بعد يعني حينما يصل إلى مرحلة الإنجاب أيضا ستزول كثير من الإشكالات التي عنده. يجب أن يعني نتعامل مع هؤلاء على أنهم ليسوا مخطئين. يجب أن يقرر عندهم تماما أنهم لا يتحملون أي وزر ولا يتحملون أي خطيئة، وإنما هذا خطأ الآخرين، هو لا يتحمل هذه الخطيئة، ويتعامل مع الناس يعني تعامل طبيعي وتعامل عادي. بالطبع لن نتوقع يعني أن يصل إلى حالة الإنسان السوي تماما والذي يعيش في أسرة مستقرة، لكن حسن التعامل وتأكيد على أن هذا الإنسان لا يتحمل المسؤولية ولا يتحمل خطأ الآخرين، هذا سيكون له دور كبير جدا في تهيئته يعني يستوعب الحياة ويتعامل معها بشكل إيجابي.
حدثني عن زواجك، وأيضا ما الذي حصل، أين عشت أنت وزوجتك في بداية حياتكم؟
طبعا حتى الزواج لازم في كل مرحلة أمر بيها لازم فيه مأساة.
إيش المأساة؟
طبعا زواج بعد ما تزوجت كان اتفاقي مع الوالدة الله يرحمها، يعني مثلا قلت لها أنا يعني أقل شيء أتحمل لو إني مثلا شيء بسيط، طبعا الإيجار شيء بسيط يعني حكم راتبي وعيش معك مثلا واجيب زورة يعني مثلا تفرح بعيالي.
صحيح. وهي تستفيد من مساعدتك في مساهمتك في
المجال. هي مو تستفيد، هي أصلا ما ودها في مساعدتي. بس بحكم إقامتي معها
نفسك تخفف عنها يعني
تخفف على نفسك وأكون قريب جنبها.
جميل.
لأن هي السنوات الأخيرة هذه يعني كانت ودي أن أكون جنبها. فجأة الوالدة طلعت من البيت يعني أنا توقعت أنها زيارة للعيالة، وكنت أتوقع أنها مثلا تبقى عرسان جداد تبقى يعني مثلا تعطيك وقتها أو شيء كذا. فتفاجأت يعني مر أسبوع أسبوعين ما جات. فجأت من أحد الأخوان اتصل بي يقول لي يا تطلع من البيت أو إحنا نطلعك من قوة الجبرية من حكومة فيه. أنا ما استوعبت يعني الموضوع.
يهددك يعني؟
ليه يعني إيش لا تطلع ما. صراحة يعني لو كنت مكاني إيش تسوي؟ أنا صراحة معي العيادة قلت له تعال طلعك سكت السماعة. طبعا راح الأمر هذا اتصل بي راح البيت لازم تخرج لازم تخرج لازم
ضغطوا عليك.
قلت له خلاص ما عندك مشكلة أنا أعطيني مسموح لشهر.
ما سألت نفسك ليش تسوي كذا؟ طيب الحل العلاقة بينك وبينه الآن بينك وبينه شيء بينك مطالبات بينك هل سيتضرر بوجودك أنت في البيت؟
لا هو الآن على قولهم أنت كنت لوحدك والآن جيت
يعني
جايب يعني حرمة وتجيب عيال فكذا ما يقدروا بعد كذا لو جبت عيال وعشت ما يقدروا أصلا يسووا أي شيء.
خرجت
أيوة خرجت
أو بالأصح أنا أقول اضطرت للأسف من تربيت معه كأخ أكبر أنت وزوجتك إلى أين ذهبتم بعد الإخراج من البيت؟
أنا خرجت على فكرة خرجت من البيت ما أملك شيء.
صفر
أكيد ما أملك حتى مكيف صدق يعني.
وين ذهبت؟ كيف دبرت معيشتك أنت وزوجتك؟ أنا لست وحدك الآن أنت معك زوجة.
طبعا رحت في حي شعبي غرفتين بإيجار رمزي كان في بعض الأغراض يعني بيعت دفعنا شيء منها ورحنا يعني أخذنا أغراض من اشترينا حاجات المستعملة خفيفة اللي
تمشي الحال يعني
تمشي الحال.
طيب كيف عشتم تلك الفترة في مع قلة الحال وعدم وجود دخل و...
شوف مع أنها كانت قلة حال وقلة دخل بس حاسس أني أول مرة في حياتي أعيش حياتي.
تصدق أنا أول مرة يعني تعلوني الابتسامة من قلبي لما قلت لي هذا الكلام لأني كنت من بديت معك اللقاء وأنت تجرني من مأساة إلى مأساة.
الحمد لله.
مع أنك الآن في أضيق حالاتك المادية وتشوف أنك أنت وزوجتك في بيت قديم مبسوط يعني.
أقسم بربي أسعد إنسان.
عجيب.
أقسم بالله كنت أسعد إنسان على وجه الأرض.
سبحان الله.
عايش.
رزقتم بأولاد تلك الفترة؟
طبعاً.
الأولاد أيضاً سعادة الحياة.
أكيد الحمد لله. هذا يعني هذا باب التعويض من حنان الأخوان ومن حنان طبعاً الله كرمني يعني زوجتي كانت حامل ذيك الأيام. وكانت يعني بداية الانتقال من حياة الحياة. طبعا هذه أنا أعتبرها الحياة ما هي الأولى الحياة إني نعيش في حالي والحياة إن الله كرمني بمولودة تونسني
من ذريتك أنت
أكيد وتونس حياتي وتشغلني بها ما تشغلني بشيء ثاني الحمد لله.
عرفت الوالدة بربتك
أكيد بصراحة إكرام الله أنا سميتها باسمها أيوة الحمد لله
أكيد فرحت
أكيد نعم فرحت وبصراحة يعني جات لحد وقالت لي لازم تيجي تجلس عندي في البيت. طبعا هذا كلام بعد سنة من الخروج من البيت هذاك وهم طبعا غيروا السكن حقهم الحمد لله.
طيب أنا مضطر أسألك الآن عن مرحلة قد تكون حرجة وبعد أن كبرت هذه الأم التي ربتك ورعتك وعطتك من يعني عوضتك ولو جزء مما فقدته ازداد بها المرض وحانت الساعة التي كتب الله عز وجل على كل مخلوق أن تفارق هذه المرأة التي ربتك الحياة. أين كنت في تلك المرحلة؟ كنت معها في البيت وما الذي حصل عندما توفاها الله سبحانه وتعالى؟
طبعا الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله. سنة وفاتها طبعا دقيت عليها عيد عليها طبعا يوم العيد كانوا طبعا في جالسين الاخوان عندها جالسين. فانا اتكلم معاها فصنع يعني حسيت انه في شيء صار يعني صوت او حاجه زي كذا انه في. فهي كانت تقول لي بعد ما كانت تقول لي خلاص تعال بكره العشاء في وكنا متجمعين حسيت انه في زي صوت صار او شيء رفض صار او حاجه فشويه قفلت السماعات قفلت السماعه ما ادري عن شيء يعني ما ادري ايش صار اساسا يعني. ثاني يوم اتصل بي هم اللي اتصلوا بي واحد رحيمهم ما هو متزوج بنت اختهم بنت اختهم يعني ما هو واحد قريب لهم. فقال لي ترى انا اعرف انك انسان صبور وانك مدري ايش ترى عظم الله اجرك امك ماتت. تخيل دخلت المستشفى في نفس اليوم ذاك اول يوم العيد ولا اخبروني شيء. الين ثاني يوم بعد ما ماتت تخيل يعني هم يعتبروا الان مجبرين يعني ما هو شيء هو شيء اللي لازم يصير.
ايش اللي حصل انت ما سالتني وقت يعني مكالمه ايش الامر اللي انت ما كنت مستوعب ايش اللي حصل فيه؟
والله شوف هو السبب يعني كانوا رافضين اني انا اجي. فهي تخبر انها كانت قبل رمضان مسكينه جاتها جلطه يعني فهذه اثرت عليها يعني. كانوا سمعت انا من رحيم هذا انه كانوا عبد الله بيجي ثاني يوم فكان في رفض انه ما يبوني اجي اساسا. فهي تعبت فالظاهر شاد صار مشدد كلامه تعبت ونقلوها على المستشفى فكانت هي ال
طيب رحمها الله
اللهم امين.
طيب اخوي عبد الله الان بودي ان ننتقل وياك الى معاناه اخرى في حياتك يبدو لي ان مسلسل معاناه لا يزال مستمرا اسال الله يفرج عنا وعنك وعن كل مسلم مع ضيق الحال وكثره العيال الان وعدم توفر الدخل المناسب او الوظيفه. كيف كانت حياتك واولادك بعد ان فقدت الوالده اللي كانت ربتك وقبلها الوالد الان ما الذي حصل في حياتك الان كيف تعيش انت وابنائك في تلك الفتره؟
والله طبعا كنت اعيش على الدخل البسيط يعني تخبر يعني وظيفه في محل ما تغطي اي حاجه يعني. فكنت يعني احاول قدر المستطاع اني اعيش. طبعا السكن يعني كثير ناس جزاهم الله خير بيساعدوني فيه أنا المحسنين جزاهم الله خير ما بيقصروا يعني ساعد معايا في موضوع سياره ما سياره. طبعا سياره ما املك سياره ايجاري مكاتب تاجير السيارات
اعطاك سياره يعني
مو لمزين مكاتب تاجير السيارات
اعطاك سياره ايجار يعني
ما اعطاني مبلغ اني ادفع لمكتب التاجير على اساس اني اخذ سياره.
نعم
طبعا السياره هذيك كانت البيت.
عجيب سيارة بيت يعني طبعا لك ولأولادك أكيد.
أيوة أكيد عيالي يناموا فيها وقت ما يناموا نطلع مكان مثلا بعد ما مثلا أتكس ويجي يناموا فيها نطلع مكان كذا ونفرش فرشة يأكلوا ويشربوا فيها. بعد كذا وقت ما بشتغل أرجع من الحرم يعني صارت المسألة السيارة هي الرابط الوحيد بيتي يعني على قولهم.
بعد ذلك اين وصل؟ دعنا نطوي صفحات يعني يبدو لي مريره في حياتك الاخيره السنوات الاخيره لنصل الان وكيف هل تحسنت بعض الامور؟ هل وجدت وظيفه مثلا او سكن مناسب؟
والله الحمد لله على كل حال. طبعا الوظيفه الله عز وجل سخرها بعد السنين هذه كلها والان صار لي يعني كم سنه
كافيه الوظيفه اللي انت فيها الان؟
لا طبعا هي وظيفة على غلط ما هي وظيفة أساسية يعني رسمية طبعا 2000 ريال وما زاد شيء إنه زاد الراتب يعني عدد الراتب. أول كان 1400 الحين زاد 2000 ريال فما زاد شيء يعني. هو أقل شيء زاد إني لقيت لي وظيفة وخلاص. بس
المجتمع سواء كان أفراد أو مؤسسات لا شك أن لهم دور في تلبية حاجة اللقيط. الفرق الذي يجب أن نفكر فيه دائما أنه اللقيط هو من ذوي الاحتياجات الخاصة إنجاز التعبير، ولكن احتياجاته الخاصة هي احتياجات نفسية، ونحن كمجتمع أو كأفراد أو كبنية ثقافية حتى في المجتمع دائما ننظر إلى الحاجات الملموسة، الحاجات المادية، الحاجات الإعاقة أو الجسدية، ونتعاطف معها ونشعر بها في الشخص ونبادر إلى مساعدته. لكن الحاجة النفسية
لا نشاهدها، وبالتالي قد لا نتعاطف مع هذا الشخص، ويكون عدم تعاطفه معه يشعر بأنه وحيد، يشعر بأنه غير مدعوم من الناس اللي من حواليه، بل بالعكس قد يشعر بالألم لأنه من حوله تخلوا عنه ولم يشعر بحاجته.
حقيقة مسؤولية المجتمع ضخمة، بمعنى أنه من فقد أباه، سواء أنه لا يعرف أباه أو أن أباه قد مات وانتقل إلى الدار الآخرة وهم الأيتام، أنه يفترض أن كل أب في المجتمع يعبر له أنه في مقام أبيه، بحيث أن يصبح المجتمع حاضن لهؤلاء الناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فهنا المجتمع ينبغي أن يشعر بحاجات الناس الطارئين عليه، الغرباء، حاجات الشباب والفتيات الذين فقدوا آبائهم أو أمهاتهم، أن يقوم بعملية تعويض، ليس من خلال إظهار الشفقة ولكن من خلال التعامل الراقي الناضج البصير.
هؤلاء أفراد وأعضاء المجتمع، والمجتمع مسؤول عن تهيئة البيئة المناسبة والبيئة الملائمة لهؤلاء الأفراد ليعيشوا عيشة صحيحة وعيشة مسؤولية. ومن هنا فإن دور المجتمع يتمثل في أمرين أساسيين. الأمر الأول حماية هؤلاء من الانحراف والفساد، لأن هذه النوعية نوعية مهيئة بشكل كبير جدا للانحراف والسخط على المجتمع والشعور بأن المجتمع أساء لهم وظلمهم، ربما يعني ينظرون نظرة سلبية وسيئة للمجتمع والناس، وربما يختارون الانحراف رغبة في الانتقام من المجتمع. حسن الرعاية يعني فيها حماية لهم، باعتبار أن بيئتهم وطبيعتهم قد تهيئهم لذلك، وباعتبار أيضا أنهم لا ينتمون لأسر ترعاهم. ثم الأمر الثاني الأهم والأمر الإيجابي أن المجتمع يحتاج هؤلاء، فحسن رعاية هؤلاء والاهتمام بهم وحسن تربيتهم مدعاة لأن يستفيد منهم المجتمع، ومدعاة لأن يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم.
بعد السنوات المريرة والأحداث التي أقول ربما لا تجتمع في حياة شخص واحد وحياة قصة حياة واحدة، أخوي عبد الله، ما الذي بقي لك الآن في الحياة؟
والله ما بقي على قولها من العمر شيء، وما بقي من الحياة إلا أمنيات إن شاء الله، يعني هي بسيطة، ما هي أمنيات صعبة.
ما الذي تتمناه؟ فرض لو سألتك الآن، يعني خلينا نبحر شوي في بحر الأماني وأسأل الله أن تتحقق طبعا.
والله شوف، ما كل أب يتمنى لنفسه ولعياله أنا أتمنى.
إذا تقول لي أب، إذا أولادك
أكيد. يعني شوف، أنا الآن همي الأوحد والوحيد هذول الأطفال، يعني أكيد يعني ودي أنا أعيش أطفالي في راحة وفي استقرار. ودي إني مثلا لو قدر، يعني لا يعني الآن حتى يعني السكن اللي أنا ساكن فيه الآن هو سكن واحد من المحسنين بيدفع لي، يعني ما وبيدفع ستة شهور يعني يتغاضى عنها بحكم ما يقدر عليه. فالآن أنا اللي أتمناه إني ودي أعمل لهم سكن حتى بعد مماتي يكون، يعني يكون لهم مأوى، سواء لحد ما شاء الله يكونوا يجلسوا فيه. فهذا هو أملي في وظيفة، يعني وظيفة، أو إني أن أترسم في وظيفتي هذه يتحسن راتبي ويتحسن دخلي عشان أقدر أعيش عيالي.
صحيح.
ولا تنسى ما هو أكبت وما هو أنكب، الديون اللي
نعم
فوق راسي.
نسأل الله يسلك.
آمين يا رب، آمين.
مشكلة اللقطة حقيقة تدفعنا للحديث عن نقطة مهمة، ألا وهي مشكلة العلاقات غير الشرعية أو علاقات الزنا، وهي مشكلة تجر إلى مشاكل ويسبقها أيضا مشاكل الزنا، مشاكل العلاقات الغير شرعية تأتي من وجود شباب وشابات لديهم رغبات طبيعية فطرية موجودة، تجد ما يؤججها في وسائل الإعلام سواء كان المرئية أو المسموعة أو المقروءة، ولا تجد أي نوع من التهذيب لهذه المشاعر، لهذه الحاجات، ثم أين يفرغها هذا الشاب أو الشابة؟ عندما يجد الاختلاط، عندما يجد وسائل التواصل مع الجنس الآخر. عندما نتكلم عن الاختلاط أيضا لا نتحدث عن اختلاط وجها لوجه، هناك نوع من الاختلاط الآن غير مرئي، ألا هو الاختلاط من خلال أن كل شاب وشابة الآن يملك جهاز جوال، الكل ممكن أن يختلي في غرفته ويتصل بمن يشاء بعيدا عن وجود الرقيب، الإنترنت ووسائل الاتصال من خلال الكمبيوتر والمواقع الاجتماعية بأشكال مختلفة ما نريد أن نسميها، كل هذه تتيح ما يمكن أن نسميه الخلوة غير الشرعية الحديثة في العصر الحديث.
الزنا هو فاحشة كما وصفه الله سبحانه وتعالى، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هو إشباع حرام، وقد علم الله سبحانه وتعالى هذه الدوافع الغريزية وشرع لها الطريق الصحيح، طريق الزواج والنكاح، وحرم السفاح. ولذلك الزنا يجمع عددا من السوءات، من الأمراض التي ظهرت الآن، إلى الفقر، إلى الإحساس بالذنب الشنيع الفظيع، إلى قلة الشعور بالمسؤولية، ويترتب عليه أحيانا ثمار طويلة الأذى والألم والديون.
الحل الرئيسي والأساس في مثل هذه الحالات هو الالتزام بشرع الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى حرم الزنا، حرم الفواحش والفجور، وما ينشأ عنها من مشكلة هي نتيجة للانحراف عن شرع الله عز وجل، هي نتيجة لمخالفة أمر الله تبارك وتعالى، وحينئذ نسيب المجتمع من جراء ذلك هو نتيجة لهذه المخالفة، وهو عقوبة يجنيها المجتمع نتيجة الانحراف ومخالفة شرع الله عز وجل.
تجد أن بعض هؤلاء قد يترتب عليه حمل ووضع وتخلص من هذا الجنين، بعضهم قد يقوم بقتل هذا الجنين، وهذا ظلم وعدوان، وربما يكون قد نفخت فيه الروح أيضا، وبعضهم لا يفعل ولكن يقوم بإلقائه ورميه ويتخلى عن التبعة والمسؤولية الضخمة.
عندما تقع المشكلة يحدث حمل، هنا تأتي مشاكل وكوارث أكبر، إما أن يتم التخلص من الحمل عن طريق الإجهاض، وهذه مسألة أيضا يعني يصعب الحديث فيها، أو أنه قد يتخلص من الجنين حتى بعد الولادة بطريقة يعني مؤلمة جدا، أن يرمى في مكان قد يؤدي إلى وفاته، أو في أفضل الأحوال أنه ممكن أن يؤخذ إلى أحد الدور التي يمكن أن ترعاه من نواحي مختلفة.
يا عبد الله، قبل أن أودعك الآن اسمح لي بسؤال تعمدت تأخيره لأهميته، وأنا أستبيحك عذرا وأستسمحك في طرح مثل هذا السؤال ربما يكون محرج عليك. أخي عبد الله، 18 سنة من الألم والحرمان كانت بسبب سر لم تكتشفه إلا بعد 18 عاما في عمرك. هذا السر هو أنك قدمت إلى الدنيا من رجل وامرأة لم تعرفهما، أو بالأصح لم يريدانك أنت أن تعرفهما، حرماك من عطفهما وحنانهما، جرعاك الألم والحرمان والأسى. أخي عبد الله اسمح لي، ما الذي بقي في قلبك من مشاعر تجاه هذين الإنسانين؟ لو كان أمامك ماذا تقول لهم الآن؟
طبعاً أقول لهم الله لا يسامح، لأنه صراحة ما هو ذنبي ولا ذنب أي إنسان يصير فيه كذا نفس الحكاية، وسبب يعني حاجة بذيئة صراحة. الحاجة البريئة هذه سبب تكون في تعاسة الإنسان في حياته، وأسأل الله أن يأخذ حقي في الآخرة زي ما كان في الدنيا. أنا وغيري سبب هذه الغلطة اللي يسوها الناس وما يعرف عواقبها، لأن هذه النزوة 5 دقائق تكلف في إنسان 60 سنة أو 50 سنة من الحرمان والضيق والهم والغم، فكيف حيتحمله؟ فأنا ما أقول إلا إن شاء الله الله عز وجل بيأخذ حقنا وحق كثير ناس عين من ظروفي.
هل من كلمة في الختام من مثل من هم في حالتك الآن للمجتمع، ماذا تقول للمجتمع بعد مرورك بهذه التجربة المرة في حياتك؟
مجتمعنا مجتمع إنساني، مجتمع ولله الحمد الإسلام المجتمع يفهم الصح والغلط. مجتمعنا قد أتمنى يعني إحنا ما نقول الكل يعني هو فيه بس حتى اللي يرفض أنا أتمنى أن يتقبل الفئات اللي في حالاتنا إنهم مهما كانوا بشر مهما كانوا ناس وأصلا ما لهم ذنب في شيء هم الناس هو. فالمجتمع إن شاء الله مجتمع فيه خير مجتمع إن شاء الله حريص على الخير فأتمنى إذا تقبلتونا فلكم الأجر وإذا ما تقبلتونا إن شاء الله فيكم الخير والبركة.
أنا في ختام اللقاء أشكرك شكر بالغ جدا على قبول دعوة البرنامج وإشراكنا في مشاعرك وذكرياتك وأقول لك أخوي عبد الله ولكل من هم في مثل وضعك ارفع رأسك واعتز بدينك وأخلاقك واتصل بربك في كل هموم الدنيا وما مضى من المآسي والأحزان وأسأل الله عز وجل أخوي عبد الله أن يعوضك في ذريتك وأولادك خيرا وأن يحقق لك أمانيك عاجلا غير آجل. الله يبارك شكرا أخوي عبد الله. الله يبارك فيك شكرا جزيلا. Yes.